إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بالأمس إخواني في الله كان الانتهاء من ذكر أهم مباحث آداب العطاس، وإن مما يناسب ذكره تبعا لذلكم الأدب أن نتذاكر ما يتعلق بأحكام وآداب التثاؤب، فإن التثاؤب هي حالة عرضية تصيب الإنسان بين الفترة والأخرى، ولهذا تجد أن التثاؤب قرن مع العطاس في أحاديث كثيرة، جمع الشرع بينهما لأنهما من الحالات العرضية التي تطرأ على الإنسان، لكن لا مساواة بينهما، ففرق بين العطاس والتثاؤب كالفرق بين المشرق والمغرب، إذ أن العطاس يحبه الله وأما التثاؤب فالله يكرهه، فالله سبحانه وتعالى يكرهه. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب من الشيطان، التثاؤب من الشيطان. وهنا تأتي مسألة وهي من أهم المباحث المتعلقة بهذا الباب: ما معنى التثاؤب من الشيطان؟ ما معنى التثاؤب من الشيطان؟ لأن على ضوء هذا المعنى ستأتي لنا مسائل. فيقول العلماء أن معنى هذا الحديث من أن التثاؤب هي حالة يحبها الشيطان، يحبها ويفرح بها ويرضى، كما مر معنا لتذكرون في دروس سابقة في قوله عليه الصلاة والسلام: العطاس من الله، أي أن الله يحب العطاس. وكذلك التثاؤب من الشيطان، أي أن الشيطان يحب ذلك، طيب تأتي مسألة تتفرع عن ذلك: ولماذا الشيطان يحب التثاؤب؟ من أقوال العلماء في هذه المسألة كما دلت عليها الأدلة أن في حالة التثاؤب، يتغير وجه الإنسان. ولك أن تتخيل يا عبد الله الإنسان السوي في حال تثاؤبه إذا فتح فاه، كيف يكون صورته؟ كيف تكون حالته؟ تكون صورة قبيحة، يعني لو نظرت مثلا إلى المتساهلين في هذه الباب، في هذه المسألة، يفتح فمه على مصراعيه، تنظر إلى تشط إلى وجهه، سبحان الله تغير وجهه. وهذا التغير والتقبيح لهذه الخلقة والتي خلق الله الإنسان على أحسن حال يحبها الشيطان. ولهذا كان من أغراضه ومن أفعاله كما قال عنه ربنا: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان يسعى إلى تغيير خلق الله، ومنها خلقة الآدمي: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، على أحسن هيئة وحال، هذه خلقة الله. فيحرص الشيطان على أن يغير خلق الله. فمن الصور التي يكون فيها التغيير لخلق الله مسألة التثاؤب، فإن الإنسان إذا ترك لنفسه وعلى عواهنه قضية التثاؤب ففتح فمه فإن وجهه يقبح، فالشيطان يفرح، يفرح من هذا المنظر. هنا التثاؤب من الشيطان، أي أنه يفرح بهذه الصورة وبهذه الهيئة. هذا قول. والقول الآخر والذي عليه أكثر العلماء على أن التثاؤب من الشيطان، أي أن الشيطان يحب التثاؤب، لأن التثاؤب دلالة على ماذا؟ التثاؤب دلالة على الكسل وعلى الخمول وعلى النعاس، هذا من دلالات التثاؤب. وهذه الدلالات من أين جاءت؟ من أين انبعثت؟ يقول علماء أن التثاؤب الذي هو مظنة للكسل والعجز والتعب والنعاس إنما هو مظنة لماذا؟ للامتلاء. بما معنى الامتلاء؟ أي أنه امتلأ بأنواع الطعام والشراب فامتلأت بطنه فيقع منه التكاسل والخمول، فيظهر على إثر هذا وذاك التثاؤب. فمن هنا الشيطان يحب هذا. هذا على خلاف ماذا؟ ما مر معنا في مسألة العطاس. فالله يحب العطاس لأن العطاس يدل على الجد والنشاط والهمة وعلى خلو البدن من الأمراض والعلل، فهو محبوب محمود عند الله. أما التثاؤب بالعكس. ولهذا يقول إمام المناوي رحمه الله تعالى قال أضافه إليه، أي أن الشرع أضاف التثاؤب إلى الشيطان. قال أضافه إليه لأنه الداعي إلى إعطاء النفس حظها من الشهوة. وقال إمام النووي رحمه الله تعالى أضيف التثاؤب للشيطان لأنه يدعو إلى الشهوات، إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه. قال والمراد التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك، وهو التوسع في المآكل. لهذا كانت هذه هي غير محبوبة عند الله، التثاؤب غير محبوب عند الله سبحانه وتعالى بخلاف العطاس. فالتثاؤب إشارة إلى الكسل والخمول والتقاعس الذي قد تولد أصلا من مسألة التوسع في المآكل والمشارب. فالشيطان هنا ماذا؟ يحب التثاؤب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام التثاؤب من الشيطان. في ظل هذا المعنى إخواني في الله أبين بعض المسائل التي متعلقة بهذا الحديث التثاؤب من الشيطان، ولا يغادر على أذهانكم ما مر معنا من التفسير الذي قد خلى والذي قد مضى. أولى هذه المسائل وهي إشكالات. الإشكال الأول، قد يقول قائل إذا كان التثاؤب بهذه الصورة أنها حالة مكروهة وأن الله لا يحبها، بل سيأتي معنا أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها قدر الإمكان ويكون عليها الحساب، بل هي من الحالات المكروهة. قالوا كيف يكون الكراهة في أمر نحن لا نملكه؟ التثاؤب مسألة عرضية، فأنا أو أنت تبقى في مجلس فإذا بالتثاؤب يهجم عليك هجوما، ما أنا الذي استدعيت التثاؤب أصلا، وما أنا الذي استجلبت التثاؤب لنفسي حتى أتثاؤب عمدا وقصدا، هذا ما هم بيدي أصلا، التثاؤب يغلب علي. قالوا إذا كان التثاؤب مسألة عرضية تهجم على الإنسان هجوما، فكيف ينبني عليها حكم الكراهة؟ كيف ينبني عليها حكم الكراهة وهي ليست بأيدينا أصلا؟ واضح الإشكال؟ هذا إشكال نعم يذكره العلماء، إذ يقولون ينقلون عن بعض العامة والناس أن هذا أمر اضطراري فكيف يكون عليه التكليف؟ قال العلماء، وهذا من الدقة في معنى وقضية التثاؤب، قال العلماء نفس التثاؤب، التثاؤب من حيث هو نعم هي قضية اضطرارية تهجم على الإنسان هجوما، هذه أنت لست لا تملك إزاءها حيلة وما تستطيع أن تردها لأنها واقعة واقعة وحاصلة حاصلة، هذا أمر اضطراري ليس عليك أي غبار يا عبد الله، لكن انتبه لأمرين اثنين وهما اللذان يكون عليهم الكراهة في قضية التثاؤب. المسألة الأولى في كيفية التعامل مع التثاؤب، والمسألة الثانية في أسباب التثاؤب. هنا هاتان القضيتان هما ترجع إليك أنت، هنا سيكون عليها الكراهة فانتبه لهما. القضية الأولى مثلا إخواني في الله، كيف التعامل مع التثاؤب؟ التثاؤب نعم يهجم علي ويهجم عليك، أنا ما أملك إزاءها دفعا ولا ردا، هذه طبيعة بشرية. لكن السؤال، أنا ما سأحاسب على أصل التثاؤب، لكن سأحاسب على كيفية التعامل مع التثاؤب، وسيأتي معنا ما هي الأمور التي ينبغي أن تفعل إذا هجم عليك التثاؤب. فهنا إن فعلتها، أي فعلت هذه الأمور عند تثاؤبك، فإنك تؤجر. أما إن أهملتها، أهملت هذه العوامل التي بها يتعامل عند التثاؤب، هنا ستحاسب عليها. إذن الحساب هنا ماذا؟ على عمل اختياري، وهو كيف التعامل مع التثاؤب. فهذا أمر اختياري لا اضطراري، فرق بين أصل التثاؤب اضطراري وبين التعامل مع التثاؤب فهو اختياري، هنا تقع علي الكراهة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأسباب المودية للتثاؤب، كما قال العلماء التثاؤب ما يأتيك هكذا عبثا، يأتيك التثاؤب عن مقدمات، مر معنا من أن من أعظم أسباب التثاؤب الامتلاء، التوسع، التوسع في المآكل والمشارب. هنا راعي نفسك، هذا باختيارك، لا تتوسع. وقد مر معنا في أمر العطاس التنبيه على هذه القضية، لأن العطاس يدل على خفة البطن فكانت محبوبة عند الله، فافعل هذا في أمر التثاؤب. فكلما أقللت من طعامك ومن شرابك ماذا؟ ابتعدت عنك قضية التثاؤب. فقضية عدم الامتلاء وعدم التوسع واللتان هما من أعظم أسباب التثاؤب، هذه بيدك، هذه قضية اختيارية، فهذا الذي يقع فيها الكراهة. واضح الآن؟ إذن فقضية التثاؤب عندي قضية اضطرارية لا علي فيها عتب، وفي قضية هناك اختيارية أحاسب عليها، وهي الأسباب باختياري وكيف التعامل مع التثاؤب فهذا اختياري، هنا تقع عليهما قضية الكراهة، قضية الكراهة. فالتثاؤب من الشيطان، هذا الإشكال الأول قد دفع بما سمعتم. الإشكال الثاني إخواني في الله من حديث التثاؤب من الشيطان، قد يقول قائل التثاؤب من الشيطان، فعلى ما نجد أناسا في رمضان يتثاؤبون؟ والشياطين في رمضان ما الذي قد جرى لها؟ قد صفدت، قد صفدت، وصفدت الشياطين، فكيف تصفد الشياطين ونرى التثاؤب قد يفشو بين المسلمين في نهار رمضان وفي أيامه ولياليه، فكيف الجمع لهذا التعارض؟ قال العلماء لا تعارض عندنا، لا تعارض. ووجه الرد لهذا التعارض الذي قد ينقدح في أذهان بعض الناس على ظاهره، قال العلماء ما هناك علاقة، الشيطان مربط، الشيطان مسلسل بالسلاسل مصفد بالأغلال، لكنه وهو مع تصفيد يحب ويرضى حالة التثاؤب، هل في هذا مانع؟ ما في مانع. رجل مجرم مروج للمخدرات ألقي القبض عليه في السجون وفي الزنزانات، 20 سنة وهو مربط ومسلسل في الزنزانة، وتأتيه الأخبار بأن المخدرات الذي هي باسمه تنتشر في هذا المجتمع وهو يفرح بهذا، هل في هذا مانع؟ يفرح ويرضى عن مخدراته التي انتشرت بين الناس وهو مصفد في الزنزانة، هل هناك مانع؟ ما هناك مانع أصلا، ما هناك مانع. لهذا الشيطان يحب ويرضى حالة التثاؤب مع تصفيده الذي وجد فيه. هذا كما قلنا إخواني في الله، إن كان المعنى هذا الإشكال، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، يعني قصدي الوجه الثاني في دفع هذه المسألة، قال علماء أن المقصود بالتصفيد للشياطين لا يحمل على العموم، فليست كل الشياطين تصفد في أيام رمضان، ليس كلها، وإنما الأكابر منها. ويدل على ذلك ما جاء في رواية الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: وصفدت مردة الشياطين. المردة، المردة، المردة الكبار الغلاظ، هؤلاء يصفدوا، يصفدوا فلا يؤثروا على الناس، لكن من بقي؟ بقي الصغار من الشياطين دونهم، دون المردة، هؤلاء ينطلقون، ينطلقون، وهؤلاء مما يؤثر فينا بأن يغوون في كثرة المآكل والمشارب حتى يظهر علينا الكسل والخمول، ومن ثم يظهر فينا التثاؤب. فهؤلاء الدون هم قد وجدوا، بل ما هو أوسع من ذلك، المعاصي موجودة في نهار رمضان، ذاك يسب وذاك يشتم وذاك ينم وذاك يغتاب، تقع معاصي. قد يقول قائل نفس السؤال: كيف تقع فينا المعاصي في نهار رمضان والشياطين قد صفدت؟ يقال كما قيل بأن التصفيد إنما للمردة، وأما ما دون المرضى فهم فينا، دون المرضى فهم فينا، يثيرون فينا الشبهات والشهوات ويوسعون علينا المآكل والمشارب حتى نقع في قضية التثاؤب. فهذا إخواني في الله رفع لهذا الإشكال الذي قد ينقدح في أذهان بعض الناس. إذن لا إشكال في أن التثاؤب يظهر فينا في أيام رمضان مع أنها مصفدة، إذ أنه لا معارضة بين التصفيد وبين المحبة والرضا، أو أن التصفيد يكون لخاصة المرضى من الشياطين، وأما ما عداهم من الأبالسة فهم ينتشرون فينا بإظهار الشبهات والوساوس والشهوات وبالتوسع في الامتلاء حتى يظهر فينا هذه الحالات المرضية العرضية كالتثاؤب وغيره. مسألة أخيرة إخواني في الله مما تتعلق التثاؤب من الشيطان، إذا كان التثاؤب من الشيطان، هل نبينا عليه الصلاة والسلام يتثاءب؟ هل نبينا عليه الصلاة والسلام يتثاءب؟ ذكر أهل العلم على أن من الخصائص ومن الخصوصيات التي جعلت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لا يتثاءب، أنه لا يتثاءب. ولهذا من قلب كتب السنة وكتب السيرة لن يجد هذا أبدا في وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه تثاءب قط. بل ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعدما قرر هذه المسألة وأن هذه من خصوصياته، ذكر بعض الآثار، ذكر بعض الآثار التي فيها هذا المعنى، إلا أن الآثار فيها ضعف، هي من المراسيل، منها ما جاء في عند مصنف ابن أبي شيبة بلفظ: ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط، ما تثاءب النبي صلى الله عليه وسلم قط، بل جاء ما هو أعم من ذلك بلفظ: ما تثاءب نبي قط، ما تثاءب نبي قط. وهذا إن صحت الآثار لأنها مراسيل، وعلى قول من يقول بأن المرسل مع المرسل يستشهد به، فهذا قول. وأيضا كذلك من حيث المعنى مر معنا أن التثاؤب إنما يصدر عن امتلاء، يصدر عن تعب وغفلة، يصدر عن كسل. وهل هذا مظنة تصدر من أنبياء الله ورسله؟ الجواب لا وألف لا، إذ أنهم هم القدوة في الجد والاجتهاد والنشاط، ويكفيهم أعباء الدعوة التي أرهقت كواهلهم، ما ناموا وما كان، حتى قال نبينا عندما سئل عن نومه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، قلبه يقظ صلوات ربي وسلامه من شدة حرصه. فمن أين تأتيهم الغفلة؟ من أين تأتيهم الخمول؟ وأضف إلى ذلك ما جاء في هذا الحديث التثاؤب من الشيطان، فالشيطان أبعد ما يكون عن أنبياء الله ورسله. ولهذا كما قلنا ذكر جماعة من أهل العلم على أن الأنبياء وعلى الأخص نبينا عليه الصلاة والسلام ما تثاءب قط. هذه إخواني في الله مسائل تعتبر تمهيدية لأحكام وآداب التثاؤب، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس غد وما تتبع من أيام قادمة بإذن الله ذكر أهم المباحث التي ينبغي أن يعتني بها كل مسلم ومسلمة إزاء هذه الحالة. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.